أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تكون لهم رضا، ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء، بحول منك وقوة يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يوم 27 من شهر رجب، على ما هو المعروف عند الإمامية يصادف مناسبة مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وبداية نزول الوحي وأول آيات القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أي هذا اليوم عند قسم من المسلمين يصادف ذكرى إسراء النبي صلى الله عليه وآله من مكة إلى فلسطين، ومعراجه من فلسطين إلى السماوات العلى. عند قسم ضئيل من المسلمين وهم أتباع السلفية لا يشكل هذا اليوم أي مناسبة وليس فيه أي فضل على سائر الأيام، بل إن تخصيصه بمزية والاحتفاء به أو الاحتفال بمناسبة فيه يعتبر بدعة من البدع المحرمة. هذا بشكل عام ما يمكن أن يشكل مواقف عموم المسلمين تجاه هذا اليوم. بالنسبة إلى القسم الثالث وهم أتباع السلفية، عندهم مسألة أساسية، وهي أن ما لم يأتي به رسول الله وينص عليه بفعله فإن هذا الفعل لا يعتبر من أمور الدين فيكون بدعة، وإذا صار بدعة فإنه محرم. ولا يقتصر الأمر على قضية المبعث أو الإسراء والمعراج أو غير ذلك، وإنما كل المناسبات الدينية والتاريخية التي عندهم لم يثبت فيها عمل خاص عن النبي يعتبرون ذلك أمرا بدعيا. الاحتفال بمولد رسول الله بدعة، الحزن في يوم وفاة رسول الله بدعة، تخصيص أيام معينة في السنة بأعمال عبادية خاصة بدعة، وعلى هذا المعدل. والبحث معهم إنما ينبغي أن يكون بحثا في أصل المسألة لا في خصوص يوم المبعث أو يوم المولد. وقد تكفل العلماء من الفريقين، يعني من شيعة أهل البيت ومن أتباع مدرسة الصحابة من غير السلفيين، بكتابة كتب وكراسات يثبتون فيها أن ما ذهب إليه هؤلاء من القول ببدعية الاحتفالات والاحتفاءات والصيام والصلاة وما شابه ذلك في هذه الأيام، ما ذهبوا إليه من بدعيتها هو أمر خاطئ، والدليل قائم على خلافه. فما ينبغي أن يكون هناك بحث في خصوص هذه المسألة إذا حلت أصل المسألة أن مثل هذه الأمور لا ينطبق عليها عنوان البدعة، لا من الناحية الكبروية ولا من الناحية الصغروية، باعتبار أن هناك روايات وهناك أحاديث عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في طرف مدرسة الإمامية، وهناك قواعد عند الأكثر من أتباع مدرسة الجمهور مدرسة الخلفاء تنتهي إلى عدم بدعية هذه الأمور، وإنما هي مطلوبة ومرغوبة. بالنسبة إلى المناسبتين الأخريين، هناك كلام عن الإسراء والمعراج، وهو من الناحية الرسمية عند الأكثر من المسلمين من أتباع مدرسة الخلفاء. المذاهب الأربعة مستثنين منها الحالة السلفية وامتداداتها يعتبرون الإسراء والمعراج مناسبة دينية مهمة ويحتفون بها احتفاء بالغا، وينقلون ذلك الاحتفاء في وسائل الإعلام في القنوات التلفزيونية ويرعى رعاية رسمية من قبل رؤساء وحكام كثير من البلاد الإسلامية. طبعا كما قلنا نستثني هنا الحالة السلفية، وهي لا تشكل بالقياس إلى سائر المذاهب لا تشكل شيئا كبيرا جدا. عند الإمامية لم يثبت بشكل قاطع أن هذا التاريخ تاريخ 27 من شهر رجب لم يثبت أنه مصادف لذكرى إسراء النبي ومعراجه. الإسراء والمعراج حقيقة لا ريب فيها، أنبأ عنها القرآن الكريم، بل لقد ذهب بعض العلماء إلى تعدد هذه الحالة، أي لم تكن مرة واحدة، ولكن أصل القضية مما لا يرتاب فيه إنسان مسلم بعدما أنبأ عنه القرآن الكريم وتواترت به السنة الشريفة، وأن النبي أسري به، أي قطع المسافة الأفقية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في الليل، والليل يقال له السرى في مقابل السير الذي هو في النهار، ولم يذهب هو، يعني لم يكن قد سرى، وإنما أسري به بفعل إلهي إعجازي، فتم ذلك الانتقال والحركة الأفقية في الليل، ولذلك قيل أسري به. وكان ذلك في حال اليقظة، وكان ذلك أيضا في حالة البدن والروح، لا مجرد الإسراء بالروح، وإنما بما يشتمل على البدن والروح، وهذا معنى بعبده، إذ لا يقال للروح أنها عبد. العبد والإنسان هو مجموع البدن، مجموع الجسم مع روحه. أسرى بعبده يعني بهذا الكيان بشكل كامل وفي حال اليقظة، ليس في حال النوم، هذا في قضية الإسراء. ثم المعراج تكفلت به سورة النجم، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وهذه كلها إشارات تشير إلى أن الإسراء من جهة والمعراج من جهة كان بمجموع البدن والجسم. ولذلك ما ورد في بعض الأدعية أو في نسخ بعض الأدعية، كما ورد في دعاء الندبة بأنه بروحه، هذا لا بد أن يكون من وهم النساخ، أو هذه النسخة غلط بناء على أن هذا الدعاء تام سندي إلى الإمام المعصوم. فالإسراء والمعراج حقيقة لا ريب فيها، أنبأ عنها القرآن الكريم، تواترت بها السنة الشريفة. نعم هو ليس في درجة البعثة، ولذلك نحن نعتقد أن المناسبة لو فرضنا أنهما في يوم واحد، مع أن هناك آراء تاريخية تقول إن الإسراء والمعراج حدث في ليالي شهر رمضان، لو فرضنا أن حادثة الإسراء وحادثة المبعث كانتا في يوم 27 من رجب، لو فرضنا ذلك فإنه ينبغي أن يكون الاحتفاء والاحتفال بالمبعث أكثر أهمية. الإسراء والمعراج أكثر ما فيه هو أنه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله، كرامة من كرامات رسول الله أعطاها الله إياه عز وجل. أما البعث والمبعث فهي قطيعة بين زمانين، فهي بداية كل الخير الذي نشأ عن نزول الوحي على خاتم الأنبياء محمد. ولذلك نجد أن التعبير في القرآن الكريم كما قرأنا الآية المباركة لقد من الله على المؤمنين، ليش؟ متى؟ إذ بعث فيهم رسولا منهم. الله الذي خلق الكون لهذا الإنسان وللمؤمن وأنعم عليه بكل النعم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، لا يعتبر ذلك شيئا يمن به على الناس. الدنيا كلها لهذا الإنسان، ولكن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فليست في محل لأن يمن بها ولأن يشار إليها، ترى أنا أعطيتكم الدنيا أعطيتكم كذا، ليست في هذا المحل. لكن عندما يأتي الحديث عن بعثة رسول الله يقول لقد من الله، لقد من الله على المؤمنين، متى؟ إذ بعث فيهم رسولا منهم. مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الكائنات صلى الله عليه وآله عندما بعث إلى هذا الخلق وبالذات للمؤمنين به، لأن من لم يؤمن به لم يستقبل هذه المنة، لم يستقبل هذه العطية. المؤمنون به عندما جاءهم حصلت لهم منة عظمى من قبل الله عز وجل أن وصلت إليهم، فينبغي عليهم أن يقدروا قدرها وأن يلتفتوا إلى شأنها. ولهذا لو كنا ينبغي أن نحتفي بأحد هذين الأمرين، بالإسراء والمعراج من جهة أو بالبعثة النبوية، الإسراء والمعراج معجزة من المعاجز، مهمة جدا أيضا، حصل فيها ما بان من فضل رسول الله صلى الله عليه وآله، بناء على الرواية شرعت الصلاة في أول أمرها والنبي في السماء، أما النبي الأنبياء والملائكة في ذلك العالم، شهد لأمير المؤمنين عليه السلام بالولاية والإمامة في الأذان الذي أقامه جبرائيل كما في روايات أهل البيت عليهم السلام. سمي الأمير أمير المؤمنين عليه السلام بالصديق الأكبر منذ ذلك الوقت. وصل النبي إلى مقام لا ولم ولن يصل إليه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، مقام التدني إلى تشبيه أنه عند قاب قوسين أو أدنى من ذلك دنوا واقترابا من العلي الأعلى سبحانه وتعالى. هذه كلها خيرات وبركات حصلت في المعراج، ولذلك هو مهم، لكنه يبقى في الأخير هو معجزة تصدق بعثة النبي صلى الله عليه وآله، هو دليل على شيء أكبر وأعظم، وهو بعثة النبي صلى الله عليه وآله، كسائر المعجزات في أن غايتها أن تصدق البعثة، أن تصدق الرسالة، أن تصدق الارتباط بين الله بين النبي وبين ربه، مثل معجزة انشقاق القمر مثلا، مثل سائر المعاجز الأخرى، صغرت أو عظمت فإنما هي طريق ودليل على شيء أكبر، وهو بعثة النبي ورسالته وارتباطه بالله عز وجل، فينبغي أن يكون العناية والاحتفاء به. أما إذا لم يكن هناك بينهما تخالف، لنفترض أن فريقا من المسلمين وهم كما قلنا أكثرية أبناء مدرسة الخلفاء، كان لهم طريق للاحتفاء برسول الله وبإسرائه ومعراجه، هذا شيء جيد. قد يكون لم يثبت لهم أن قضية المبعث في هذا اليوم، أو رأوا فيه فضائل، أي في الإسراء والمعراج فضائل استثنائية فأرادوا الاحتفاء به، لا نرى في ذلك مشكلة. المهم أن يجتمع المسلمون على تعظيم شأن رسول الله، وعلى تفخيم منزلته، وعلى إعلاء شأنه وقدره، حتى يقتربوا إلى معدن النور والرحمة بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك نحن لا نرى في أمر الاحتفاء بالإسراء والمعراج من قبل مدرسة الجمهور لا نرى فيه مشكلة. نعتقد لو كنا بالخيار بين أن نحتفي بالبعثة أو بالإسراء، نقدم البعثة على الإسراء، لأن الإسراء والمعراج إنما هو معجزة للبعثة ودليل على البعثة، ولأن البركات والخيرات المترتبة على بعثة النبي هي من العظمة والسعة والشمول ما تشمل أيضا الإسراء والمعراج. لكننا أيضا نؤيد أن يحتفي ويحتفل باقي المسلمين بقضية إسراء النبي ومعراجه، لا سيما إذا انتفى منها الروايات غير الصحيحة، والتي أحيانا تبالغ في شأن بعض المناطق أو في شأن بعض الأمور، لأن هذا مما يفسد نقاء الاحتفاء والاحتفال بهذه المناسبة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا نبينا الكريم وأن يجعلنا من أتباعه في دنيانا، وأن يحشرنا معه في أخرانا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.